والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأوصياء الخلفاء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية، وتاريخ وجمع القرآن الكريم، ونحن الآن بعد استعراضنا لرواية مدرسة أهل سنة الخلافة، مدرسة الخلفاء، نستعرض هذا المطلب بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا نستعرضه بشكل نبذ وإلا ليس الاستقصاء. ففي الباب الثالث الذي عقده المجلسي رحمة الله عليه في البحار من كتاب القرآن، انتهينا منه، فنبدأ في الباب السابع من المجلد 89 من البحار. الباب السابع باب عنوانه المجلسي رحمة الله عليه بما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره. طبعا هنا التغيير ليس بمعنى التحريف الباطل كما سيأتي، لا، ترتيب أسباب ترتيب السور لا على حسب أسباب النزول وما شابه ذلك. يقول المجلسي: وفيه رسالة سعد بن عبد الله الأشعري القمي في أنواع آيات القرآن. أيضا الرواية الأولى، طبعا هذه الرواية الأولى يذكرها المجلسي، هذه الرواية الأولى هي مضمونها مستفيض في روايات عديدة. يقول: قد مضى في كتاب الفتن في باب غصب الخلافة من كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس العامري الهلالي، راويا عن سلمان رضي الله عنه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما رأى غدر الصحابة وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصحف. اللطيف في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يشغله يعني اضطراب عن جدية عن توخي ما هو جدي ومهم. كثير يصيب الإنسان يبتلى مثلا بإرباك، بابتلاء، بفتن، معينة، وافترض الإنسان ربما يرى أن هذا الأمر الذي على حال أصيب به أمر بالغ الأهمية، فيعزف الإنسان عن أمور أخرى. زين، وليكن هذا الأمر الذي أنت منيت به حيل بينك وبين، لنفترض أنه بالغ الأهمية، لماذا يصبح هناك عزوف عن ماذا؟ عن ما هو جدي آخر. وهذا معنى أن الإنسان دوما ناشط جدي فاعل، يعني عبرة عظيمة تستفاد من سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن الإنسان لا يترك ما هو جدي وإن منع عن جدي آخر، عن أمر جدي آخر. عكوف الإنسان، حبس الإنسان طاقاته وذاته ونفسه على شيء فإن حصل وإلا فلا، لا، هذا ليس بالأمر السديد والحكيم جدوائيا وجديا. دوما الإنسان عنده خيارات متعددة، دوما يكون الإنسان عنده ماذا؟ عنده مهام ومسؤوليات مختلفة، وهذا مما يعلي الإنسان إلى الكمال فوق كل كمال، دوما يكون ناشط، دوما يكون فعال. الآن افترض، لاحظ جملة من الصحابة حيل بينهم وبين أمر يريدون صفوق الخلافة، خلاص لا ترى له أي بعد نشاط جدي مثمر فاعل، أمر الخلافة علي بن أبي طالب باقي هو قطب الرحى. هذا ما يدل على سعة الأفق، سعة العلم، سعة النفس. ولو سيما هناك دوما، وهذه من دوما، هناك ثغور أخرى، أبواب أخرى أعظم متروكة، تكون هناك رواج وروجة عن شيء معين ويجعل هو قطب الأقطاب، هو محور المحاور، هو البورصة الآن تدور عليه، والحنه لعل في عين الله البورصة الواقعية هي في مكان آخر، الثمن وقيمة في مكان آخر. فليس كل ما يزهد فيه الناس زهيد، بالعكس غالبا يكون ثمين، وما يستغليه الناس غالبا يكون بالعكس هو زهيد. أي فعلى كل هذه من الخطأ في البصيرة، من العمى والعياذ بالله في البصيرة، أن ينجر الإنسان إما عمى تقييم الناس وقيم الناس، جدية شيء آخر. لذا هنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما رأى انهيار الصحابة كذا على الخلافة لازم بيته أقبل على القرآن وهو أعظم شيء. لاحظ هذا الإنجاز الذي أنجزه علي بن أبي طالب لم ينجزه أحد قبله ولا بعد مثله بمثله قط. هذا كم هو عظيم وكم هو أساس أس الإسلام، امتاز به علي من بين جميع الصحابة وحق له أن يمتاز به، وهو أعظم شيء لبقاء الدين والقرآن، وهو أعظم بقية آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها علي للرسول وللأمة ولله تعالى، وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصحف والشضاب اللي هي خشبة عقفة، يعني تدخل في الجوالق والأسيار أخشاب، والسيف من الجلود، كان في الصحف والشضاب والأسيار والرقاع، فلما جمعه كله وكتبه بيده. لاحظ دققه في جيد، هذا يا أخوان ده المطلب في وصف المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب، هذا أساس من أسس بيانات أهل البيت في روايات جمع القرآن الكريم، أساس عظيم. الآن سنقرأ الجملة التي سنقرأ. وهذه النقطة والأساس بمثابة المحكم البين الذي يحكم على كل متشابه يرد في روايات أهل البيت، لأنه كما أن متشابه القرآن يعرض على ماذا؟ على المحكم. بل المحكم كما مر بنا درجات، المحكم يعرض على ما هو أشد إحكاما من المحكم، طبقات بعد. فالمتشابه يعرض على المحكم، كذلك متشابه روايات أهل البيت عليهم السلام تعرض على ماذا؟ على محكمها. هذا البيان الآن الموجود في روايات أهل البيت أن الآن الذي سنقرأ بمثابة معطية بديهية محكمة تحكم على كل جوانب المتشابه. ما هي الآن لاحظ هذه العبارة الموجودة؟ هذه مستفيضة في روايات أهل البيت. فلما جمعه يعني علي بن أبي طالب جمع المصحف كله وكتبه بيده، لاحظ دققوا، تنزيله وتأويله. تنزيله وتأويله يعني ماذا؟ يعني مصحف علي بن أبي طالب لم يشتمل على التنزيل فقط، جمع أيضا ماذا؟ التأويل. إذا أتتنا روايات عديدة في بيانات أهل البيت هكذا في مصحف علي، لا نظن أنه كله تنزيل، جملة منه ماذا؟ تأويل. هذا البيان مستفيض والمتواتر في روايات أهل البيت في وصف مصحف علي بن أبي طالب أنه جمع التنزيل والتأويل. الآن بعض الباحثين بعض المحدثين لا يتفطن إلى هذه القرينة المهمة المحكمة التي ترفع التباس أي متشابه في بقية الروايات، هذا أمر آخر. والحال أن الروايات أيضا الضابطة فيها أن يعرض المتشابه فيها على المحكم، وأمر هذا منطقي وأمر لغوي أن يعرض الأقل ظهورا على الأشد ظهورا، يعرض الأخفى على الأبين لا العكس. العكس إنما يقوم به الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، بدلا يتبعون المحكم يتبعون ماذا؟ ما تشابه. إذا القرآن الكريم في سورة آل عمران يتعرض إلى منهج فطري، أنت أيها الإنسان، أنت أيها الباحث تريد نورا لا ظلمة فيه في عالم الدنيا، لا ما يمكن، دائما نور متشابك مع ماذا؟ مع الظلم. المحكم موجود، المتشابه موجود. تريد كل دلالات الدين وبيانات الدين ليس فيها إبهام ليس فيها ريب، لا، في عالم الدنيا ما يمكن لحكمة بالغة في إحكام وفي متشابه، في بين وفي مبهم مجمل. تقول لماذا هذا المجمل؟ لماذا هذا المجمل؟ تصعد حينئذ من الإثارة في المجمل وتجعل من هذه الإثارة هي العاصمة، هذا خطأ. يعني كثير من المذاهب السفسطية، المذاهب المنحرفة، المذاهب الزيغ، وأصلا سبحان الله كأنما أصلا كل زيغ أصله هذا، مو بعيد استفاد من الآية. كما في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام خطبة: إنما بدء وقوع الفتن تتبع وأحكام تبتدع وكذا، ثم يبين عليه السلام أنه لو خلص الحق من الباطل والباطل الحق لما تشابه على حد، لكن يختلط هذا ويختلط هذا فيكون متشابه. متشابه، المتشابه هو الذي يجر الإنسان إلى الخديعة، الزيغ. لذا من المنطقي أن تقف عند الشبهات، لا أن تقتحم الشبهات أن تتبعها. ما دام هي متشابهة كيف تتبعها؟ ما دام هي مبهمة ليس فيها ضوء يبين، كيف أنت تخوض عمياويا اندفاعيا انفلاتيا فيها؟ خطأ. كل متشابه هكذا، قف عنده، خذ الحيطة عنده، لا تخوض مع الخائضين فيه، استمسك بما هو بين محكم. أصلا حينئذ المسؤولية ملقاة عنك، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتبع. أنت مو مطالب الآن، ويعذرك الله عز وجل، استمسكت بما هو بين محكم، هذا خير بين، هذا شيء مشروع بين ما فيه أي لبس، هذا فيه لبس أنا أحجم عنه، لا أنفي ولا أثبت، أقف. هاي ضابطة عظيمة، لو إنسان يتبعها ينجو، ما يزيق قيد شعر. ولكن المشكلة في الإنسان هو هذا. على أي حال، لذا هنا في هذه الرواية، هذه الرواية المستفيضة، بين فيها أن مصحف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قد جمع فيه عليه السلام بين ماذا؟ بين التنزيل والتأويل. والتأويل أي تأويل؟ قد يكون تأويل الله بحديث قدسي، قد يكون تأويل نبوي، وإلى ما شاء الله، وقد يكون تأويل علوي بعد. فالتأويل إذن أعام، تنزيل وتأويل، هذه الصفة وخاصية مهمة في وصف مصحف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صفات متعددة طبعا لا نريد أن ننكرها، بس هذه الصفة مهمة يجب أن نلتفت إليها، كي لا نظن أن أي رواية تأتي وتقول الآية في مصحف علي هكذا، نظن أنها كلها تنزيل، بعضها تنزيل وبعضها ماذا؟ تأويل. لما هم نبهوا على ذلك عليهم السلام، هم أكدوا على ذلك بشكل متواتر، وما يمكننا أن نتمسك بكلام منهم ونترك كلام آخر منهم. أو بعبارة أخرى، لا بد من تحكيم محكم كلامهم على متشابه كلامهم، لا بد من تحكيم ما هو أبين في كلامهم عليهم السلام على ما هو متشابه في كلامهم ولم يجبر. فلما جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ، بعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع، فبعث إلي أني مشغول، فقد آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن، جمع القرآن، ألفت السور بين بعضها البعض، ألفت الآيات بين بعضها البعض. لذلك يقولون في التعبير اللغوي الحقيقي الدقيق، التأليف غير الابتكار والاختراع والانشاء. تأليف يعني تجميع، وإن كان الآن تأليف هذا الكتاب تأليف فلان يراد منه إنشاء، بس هو في القديم لا، التأليف بمعنى الجمع، بمعنى الأصل الوضع اللغوي. ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه، فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس. إذن جمعه في مصحف، شوف لاحظ، كان في شضار وأسيار ورقاع، لكن بعد ذلك جمعه في مصحف واحد في ثوب، الثوب كالجلد له يعني المحافظة الحقيبة مثلا، فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته، يعني يسمع كل من في المسجد، كي لا يقول بعد قائل في يوم القيامة أني لم أسمع. فنادى علي، شوف المشهد شلون مثل فيلم الآن نقرأه، نعم نشاهده في كلامه عليه السلام. فنادى علي بأعلى صوته: أيها الناس، نداء، هم مشتغلين بالخلافة والبيعة، أمين من ينادي هذا المنادي يوم القيامة ما كذا، ينادي بنداء آخر: أيها الناس. ها، ما خبره عند الخبر عند علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله، لا كما شغلتم أنتم بالكرسي والرئاسة والقدرة، ثم بالقرآن، حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد. دققوا العبارة، هاي مستفيضة بروايات، في روايات عديدة نفس المضمون. فلم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. أقرأنيها وعلمني ماذا؟ تأويلها. والتأويل طبقات طبعا، إلى ما شاء الله، يعني لو يضم تأويل القرآن إلى تنزيله، تأويل القرآن أضعاف 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 التنزيل. التنزيل محدود، والتأويل حسب بيان القرآن لا محدود. قل لو كان البحر مدادا كلمات، فالآن شلون تجمع التنزيل والتأويل؟ وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. ثم قال علي عليه السلام: لا تقولوا غدا، يوم القيامة، يوم الرجعة، يوم الحساب، لا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال لهم علي عليه السلام: لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. هذا يدل على أن مصحف علي أول سورة فيه ماذا؟ الفاتحة. أول مصحف جمع ترتيب فيه الفاتحة من؟ مصحف علي. يدل على أن خريطة المصحف لأبي بكر ولعمر ولعثمان هذه الخريطة فيها استنساخ عن مصحف علي، إيعاز موجود. لا، هذا الإيعاز في هو من كلام اليومين الآن، ليس يعز لهم أو عز لهم. أول سورة تدون في المصحف من هي؟ الفاتحة. هل حاد أبو بكر أو عمر أو عثمان في هذه الخطوة طبعا عن ما رسمه علي بن أبي طالب؟ لا. أول سورة من هي؟ الفاتحة. هذه يا أخوان دين الخطبة الشريفة لأمير المؤمنين فيها من القواعد في علم جمع القرآن وتدوينه إلى ما شاء الله. ولا تقولوا لم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحة إلى خاتمة. فقاله عمر ما أغنانا بما معنا من القرآن، كما قال رسول الله حسبنا كتاب الله. قال علي بن أبي طالب كما قال للرسول ابن عم الرسول ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعون إليه. ثم دخل علي بيته. هذه رواية مهمة. وصلى على محمد وآل محمد. وين فاسق ان شاء الله. حياكم الله.